ودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة أخرى من حلقات سلسلة وصايا. هذه السلسلة التي تأتيكم مقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. ضيف هذه السلسلة هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبدء اللقاء ترحيب بفضيلته باسمكم جميعا، فحياكم الله الشيخ عمر، وأهلا وسهلا بكم.
وأهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المشاهدين ومشاهدات جميعا.
الكرام، مرحب بهم جميعا ومدعونا لمتابعة هذه الحلقة التي سيكون الحديث فيها عن الإيمان بالله جل وعلا. وقد سأل الإخوة حقيقة الفريق العمل في أحد الأماكن العامة، سألوا الإخوة بعض الإخوة الكرام عن ماذا يعرفون عن أركان الإيمان، فكانت الإجابات التالية:
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر وشره وخيره، شره وخير.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالقدر خيره وشره.
أركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
شكرا للأخوة الكرام الذين شاركوا في هذا الاستطلاع. ولو انطلقنا شيخنا الكريم، هل نجد من إجابات الأخوة، هل نجد منطلقا جيدا؟
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، لا شك أنهم أجابوا بجواب النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل، كما في الحديث المشهور المعروف عند العلماء بحديث جبريل لما سأله عن الإيمان، فأجاب بهذه الأصول والأركان الستة. لكن من حيث العموم، يعني إذا أطلق هذا المصطلح الشرعي وهو مصطلح الإيمان، فإن العلماء رحمهم الله يقولون في تعريفه كلمتين فقط، يقولون هو قول وعمل، ويقصدون بذلك قول القلب، قول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح وكذلك عمل القلب. فإن الإيمان مبناه على أمور تتعلق باللسان وبقية الجوارح، وعلى أمور تتعلق بالقلب.
ثمرات الإيمان بالأركان التي تفضل الإخوة في الاستطلاع بذكرها، ما هي الثمرات البارزة في هذا الشيخ؟
الحقيقة أن يعني جواب الإخوة ينم على يعني وعي جيد في هذه القضية، وهي معرفة هذه الأركان الستة، وهي أركان الإيمان. والسؤال الأهم هو الذي تفضلتم به، وهو البحث عن ثمرة هذا الإيمان في حياتنا. يعني الحمد لله كلنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وبأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا، خالقنا، رازقنا، المدبر، المالك عز وجل. نؤمن بأنه هو المستحق وحده للعبادة، نؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لكن ما هي ثمرة هذا الإيمان؟ هذا الذي ينبغي أن نبحث عنه، لأن الذين لا يؤمنون وغير المؤمنين هم الذين يعيشون في وحشة، هم الذين يفقدون هذه الثمرات التي نحاول أن نشير إليها باختصار شديد نظرا لضيق وقت هذه الدقائق. فمن أعظم الثمرات التي يورثها الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الطمأنينة. فأنا أحمد الله عز وجل، ومما أحمده أنه ربي عز وجل الذي رباني بنعمه، وهذا يورثني محبة له سبحانه وتعالى. فإذا فكرت، وإذا الأمر كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنا حينما أتنفس، حينما آكل أشرب، حينما ألبس، حينما عشت بين أبوين كريمين، حينما أعدد، ماذا أعدد؟ أجد أن الجواب: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذا المعنى العظيم هو الثمرة التي يعني يورثني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبكونه خالقا رازقا مدبرا يورثني محبته. ثم انتقل بعد ذلك من المحبة إلى ترجمتها بالشكر، فإن حقيقة المحبة للشيء أن تفعل ما يأمرك به وأن تجتنب ما ينهاك عنه. فإن المحب لمن حب مطيع تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع. ما يمكن إنسان يقول أنا أحب الله عز وجل محبة حقيقية وإذا به يرتع في أودية المعاصي، أو إذا جاءت مقامات الطاعات والواجبات والأركان وجد يعني بحث عنه فلم يوجد. هذه دعوة تحتاج إلى إثبات. إذن أنا حينما أحب الله عز وجل فإني أجد من ثمراتها هذا اليقين وهذا الطمأنينة وهذه الطمأنينة في القرب من الله سبحانه وتعالى وعبادته عز وجل، حبه ثم شكره، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه.
بعد ذلك أن تؤمن بالله وملائكته. الملائكة وثمار، يعني قد يكون الله سبحانه وتعالى قد يكون الأمور يعني أقرب إلى الإدراك نوعا ما من الملائكة. كيف الإيمان بالملائكة كيف يكون؟
نعم، الملائكة طبعا يعني الإيمان بهم يشمل الإيمان بمن علمنا من أسمائهم وما علمنا من وظائفهم، مثلا من أسمائهم جبريل ميكائيل إلى آخره، وما علمنا من وظائفهم إلى غيره، فنؤمن بهم سواء علمنا أسماءهم أو علمنا أعمالهم أو لم نعمل، فهذا لا بد منه وركن لا يتم الإيمان إلا به. لكن الشأن كما تفضلتم في ثمرة هذا الإيمان به، أولا من أعظم ثمراته هو زيادة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ووجه ذلك أن هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل خلقهم على خلقة عظيمة. انظر مثلا حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال رأيت جبريل سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، هذا ملك واحد فقط. ولما أمر الله وأذن بعقوبة قرى لوط قال المفسرون وعدد من السلف إنها قلبت بطرف من أطراف جناح من أجنحة من جبريل عليه السلام الذي له 600 جناح، هذا ملك واحد فقط، هذا ملك واحد فقط. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك، يعني حدث عن خلق من خلق الملائكة بشيء لا يملك الإنسان أمامه إلا أن يقول تبارك الله العظيم، ويستدل بهذا على عظمة من خلقهم عز وجل. فإذا رأيت شيئا عظيما في حياتك أو سمعت به في أخبار القرآن والسنة فإن ذلك يورثك إيمانا وتعظيما لمن خلقهم وهو العظيم سبحانه وتعالى. أيضا مما يورثنا الإيمان به شكر الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وكل بنا ملائكة يحفظوننا، كما قال الله سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أيضا من الثمرات أنها تورثني زيادة إيمان واطمئنان بكمال عدل الله عز وجل حينما وكل بنا ملائكة حافظين كراما كاتبين. فأنا حينما أفضي أنا وأنت وجميع الخلق إلى يوم القيامة لا يمكن أبدا أن نظلم أبدا، لأن الله وكل بنا من ملائكة يكتبون، يعني حتى ولو لم يوكل بنا ملائكة يكتبون فإننا نوقن بكفاية حساب الله عز وجل، لكن هذا لمزيد الطمأنينة. ولهذا الله عز وجل يقول للإنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا ما جنته يداك، هذا ما كسبته يداك، فلا يمكن أن تظلم. أيضا مما يورثنا الإيمان من ثمرات الإيمان بملائكة الرحمن محبة الملائكة، كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيحاول المؤمن قدر الاستطاعة أن يتقدم ليصل إلى هذه الرتبة، وإن قصر فإنه يعود مرة أخرى.
ثم الإيمان بعد ذلك بالكتب وهو الركن الثالث.
نعم. الكتب للفائدة فقط، أنه ما من أمة ما من نبي إلا وأنزل الله عز وجل عليه كتابا سواء علمناه أو لم نعلم، قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فما من نبي إلا معه كتاب، لكن لم نعلم من الكتب إلا عددا محدودا، منها الكتب الأربعة السماوية التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم، وكذلك أيضا صحف إبراهيم وموسى على خلاف بين العلماء هل صحف إبراهيم هل صحف موسى هذه هي التوراة أم لا، ليس هذا مجال بحثه. لكن ما الذي يثمره الإيمان بهذه الكتب؟ أولا يورثنا هذا حقيقة زيادة محبة لله عز وجل وشكر، حيث أنزل هذه الكتب لتكون هادية للناس، قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وقال الله عز وجل هدى للمتقين، وقال الله سبحانه وتعالى وقفينا على أثار بعيسى بن مريم وآتيناه بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن هذه الكتب نزولها يزيدنا محبة لله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى رحمنا وأنزل هذه الكتب على هؤلاء الأنبياء والرسل. كذلك أيضا زيادة الإيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى، ووجه ذلك أن الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمنهج واحد، والمقصود بالمنهج هنا هو الدين الأصل، إن الدين عند الله الإسلام. فتفاوت هؤلاء الأنبياء في بعض الشرائع هذا يزيدنا إيمانا ويقينا بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالأمة فالتوراة لها أحكام، والإنجيل لها أحكام، والزبور له أحكام، والقرآن اختص أيضا بالأحكام. ولا شك أن هذا التفاوت هو دليل على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى. أيضا أخيرا فيما يتعلق بهذه النقطة، التعبد لله عز وجل بما نزل بها. فأنا حينما أتعبد لله فأنا أتعبد بكلامه عز وجل، أتعبد بأحكامه، أتعبد بمنزله على رسله، فلست ألتفت إلى دستور أرضي ولا إلى قانون وضعي، لا، إنما أشعر بزيادة إيمان لأنني أتعلق بكلام الرحمن عز وجل.
جزاكم الله خير. تحدثتم عن ثلاثة من الأركان وعن ثمراتها، مأجورين ومشكورين، والإخوة نزلوا إلى الميدان قبل حديثكم عن الثلاثة المتبقية وسألوا الناس عن أثر هذا الإيمان في حياة الناس، وخرجوا بالإجابات التالية.
والله هو الإيمان بالنسبة لنا يعني الإيمان بالله، الإيمان حتى الإيمان بالعمل اللي أنت بتقوم به، كل حاجة فيها إيمان بتوصلك للآخر إلى بر الأمان. الإيمان بالله بيوصلك للجنة إن شاء الله، الإيمان بالعمل بيوصلك لأن أنت تتفوق في عملك وربنا يرزقك أكتر وأكتر.
أثر الطمأنينة، وأول شيء رضا الله والطمأنينة في القلب والراحة، الراحة النفسية، وأثر على الناس تجاوبوا معك مع الراحة النفسية.
الإيمان ينتج طاقة إيجابية للشخص، يعني بإيمانه لله طاقة إيجابية تأثر عليه ولا على حواليه، فكذا يصير شخص إيجابي في المجتمع، شخص نافع.
طبعا الإيمان مصدره القلب، وما دام مصدر القلب، القلب هو أنا أعتبره المتحكم في أخلاق الإنسان. طبعا إذا كان الإنسان يتمتع بالإيمان فما يحتاج له يعني رقيب، وما يحتاج له يعني زي ما نقول ما يحتاج له دور الشرطة أو دور الهيئة في الحياة العامة. والإيمان هو نور في القلب. طبعا الفرق بين الإنسان اللي عنده إيمان واللي ما عنده إيمان، اللي ما عنده إيمان يعتبر ظلام في قلبه، فلما يكون في ظلام في قلبه فهو في ضيق في نفسه، أما اللي عنده الإيمان فيعتبر هذا الشيء نور في القلب، والنور طبعا يدل الإنسان على الأخلاق القويمة ويدل على الحاجات الجميلة.
شكرا للأخوة الكرام، رأيتك تهز رأسك موافقا لل
أعجبني تعليق الأخ الكريم بالذات، يعني مع بقية الأخوة، لكن أعجبني تعليق الأخ الكريم حينما قال إذا ذهب الإيمان حصلت الظلمة في القلب. أيضا. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومصداق قوله تعالى، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والجواب قطعا لا، ليس كذلك.
شيخنا الكريم، باقي معنا تقريبا 4 دقائق ولديك 3 من الأركان نريد أن تأتي التعريف بها وثمرات كل منها.
بقي علينا الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الذي يعني يشمل الإيمان بأسماء من عرفنا منهم، والإيمان بهم إجمالا كما قال الله سبحانه وتعالى، آمن الرسول ما أنزل إليهم من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. بقي الشأن فيما يتعلق بثمرات هذا الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قيل في الملائكة يقال هنا أيضا في الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإرسالهم لا شك أنه أثر من أثار رحمة الله عز وجل، فهم يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار. أيضا الرسل إرسالهم يثمر محبتهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسلهم، فما من خير إلا دلوا أممهم عليه ونصحوا لهم، وما من شر إلا حذروهم منه، هذا يورث محبة لهم بلا شك. أيضا من ثمرات هذا الإيمان أننا ندافع عنهم عند وجود مقامات تستحق ذلك، كمن يتعرض لهم بالإساءة أو بالإهانة أو بالكلام الذي لا يليق بهم، وعلى رأس هؤلاء رسولنا عليه الصلاة والسلام. ومن ثمرات الإيمان بهم اتباعهم فيما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه، وإلا ما فائدة أن أقول أنا أؤمن بك يا رسول الله وأنا أطيعك وأنا أحبك، ترجم هذا عمليا. أخيرا من الأمور التي تتعلق بهذه الثمرات أن فيها أثرا من أثار حكمة الله عز وجل. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله تعالى حينما يصطفي فلانا من بين مئات بل من آلاف وربما ملايين من الناس، أنا أستدل بهذا الاختيار على كمال حكمة الله سبحانه وتعالى، فيزداد بذلك إيماني وحبي لربي عز وجل.
ثم ماذا عن الإيمان باليوم الآخر؟
نعم، الإيمان باليوم الآخر يشمل أمورا، منها ما يتعلق بالمقدمات التي تسبقه وتمهد له، يشمل الإيمان أيضا بالحياة البرزخية التي دلت النصوص عليها وثبت بها إجماع السلف، كذلك يشمل الإيمان بما قبل دخول داري الجزاء من أحداث يوم القيامة، أرض المحشر ونحو ذلك، ويشمل أيضا الإيمان بما بعد دخول داري الجزاء. لكن ما ثمرت هذا الإيمان؟ أكتفي بنقطة واحدة، والله إنها لكافية لأن تكون ترجمة حقيقية للإيمان بهذا الركن، ألا وهي أن إيماني باليوم الآخر إذا لم يحثني على الإقبال على الطاعات سواء كانت واجبة أو مستحبة، أو النفير أو النفرة عفوا والبعد عن معصية الله عز وجل، فإن إيماني بهذا اليوم ناقص. إذن الثمرة الكبرى أن أجد فيه حافزا حينما أسمع عن نعيم أهل الجنة، جعل الله وإياكم جميعا من أهلها. فما الذي يحفزني ذلك؟ هل هي مجرد معلومات؟ لا، لابد أن أتحرك وأعمل. وإذا سمعت عن عذاب أهل النار الذين يعصون الله عز وجل، ما الذي يورثني ذلك؟ إذا لم يورثني خوفا من الله سبحانه وتعالى، ما قيمة هذا؟ نعم.
الركن الأخير هو الإيمان بالقدر خيره وشره. متى آمنا هذا الإيمان ماذا سيتحقق لنا من ثمار؟
نعم، الإيمان بالقدر كما يعني دل عليه هذا الحديث العظيم، حديث جبريل، وهي بالمناسبة أركان القدر جمعت في القرآن الكريم،
أركان الإيمان
جمعت في آية واحدة إلا الإيمان بالقدر، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال الله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بقي الإيمان بالقدر، دلت عليه أدلة أخرى: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الإيمان بالقدر الذي يشمل يعني أمورا كثيرة، الإيمان بعلم الله عز وجل، الإيمان بكتابته سبحانه وتعالى لمقادير الخلائق، كذلك خلقه لهذا القدر، ينبغي أن يثمر ثمارا نلمسها. وأنا أقول لعل الذي يقرأ بإنصاف حياة المسلمين وحياة غيرهم يجد أن لهذا الإيمان بهذا الركن العظيم أعظم الأثر في خفة جرائم الانتحار في بلاد المسلمين عن غيرها من بلاد الكفار،
وتقبل المصائب.
إذن هذا هو تقبل المصائب. فأنا إذا كنت أعلم أن الله قد فرغ من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، يورث هذا الرضا والصبر على الأقل، يعني الرضا مرتبة أعلى قد لا تكون واجبة لكن الصبر لا بد منه، يورثني أن أعلم أن خيرة الله خير من خيرتي لنفسي، يورثني ذلك عدم الضجر والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنني أنا واحد من أعضاء هذا الملك العظيم الذي هو ملك لله عز وجل، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
جزاكم الله خير شيخ عمر، يعني
تمنيت أن الوقت،
ونحن نتمنينا كذلك أن الوقت أطول من هذا، لكن يعني لعلكم أتيتم على أهم ما يمكن أن يقال في هذا الموضوع، وللإخوة كذلك مجال لمزيد بحث واطلاع حول هذا الموضوع. هذه هي الحلقات التلفزيونية وهذه أوقاتها وبرمجتها، وبين يديكم يعني وسائل البحث والمعرفة، نرجو بإذن الله تعالى أن نتمكن وإياكم في التعلم في كل ما يفيدنا في حياتنا وخاصة في أمور ديننا. أيها الكرام، نشكركم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقي بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.